أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايات كانت متضافرة، وجملة منها معتبرة في تجليل وتعظيم شأن المعلى بن خنيس. وتقدم معنا أن بعض الروايات ذمته، وهذه الروايات كلها كانت ضعيفة، على أن الواد فيها الذم من جهة واحدة فقط، إذاعة السر، ليس فيها عين ولا أثر، من جهة كونه كان يتبع بعض الفرق المنحرفة كالمغيرية أو بني الحسن الذين طرحوا أنفسهم أئمة في مقابل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. فهالروايات ما تضر بمطلوبنا، لو كانت معتبرة ما تضر، رأي الأمر يثبت أن الرجل قد خالف الإمام في أمر من الأمور، ومع ذلك الإمام بمجرد أن مات قال والله لقد دخل الجنة، قال لأبردن جلده وهو بارد، إشارة إلى أن هذا حتى لو صدر منه خطأ في إذاعة وإشاعة السر، ليس خطأ يستوجب مسألة عظيمة، مضافا إلى أن هذه حتى لو سلمنا أنها خطأ عظيم جدا ومعصية و لا تؤثر على الوثاق، ولو أثرت فهي في آخر حياته، ما تؤثر على رواياته التي ثبت أنها، مضافا إلى أن هذا كله فرض، فروض في فروض، يعني الرواية ضعيفة. فالعمدة في المطلب كلام النجاشي وكلام ابن الغضائر. يقول كلام ابن الغضائر نحن يسهل على ابننا من رد عليه، من جهة أن ابن الغضائر لم يثبت كتابه لدينا، مضافا إلى أنه هو أيضا لا يثبت جرحه في مثل هذه الموارد لكونه كالقميين من المفرطين في هذه الجوانب. العمدة هو النجاشي يا إخوة. للأسف الشديد الشيخ النجاشي ما عندنا اطلاع على مستواه العلمي في خارج إطار المعلومات العامة في التاريخ والنسب. هذه مطلب يكون تتحفظون عليه، يعني تحتفظون به، وهو مطلب مهم، أن الشيخ النجاشي غير الشيخ الطوسي فيما يرتبط بعلم الفقه وعلم الرواية. الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه ليست لدينا معلومات زائدة عنه سوى الوثيقة الخالدة التي هي فهرسته. نعم، في فهرسته ضبط كبير، في فهرسته دقة، خصوصا فيما يرتبط بأنساب الرواة، ما موجودة في فهرست الشيخ الطوسي، خصوصا فيما يرتبط بالتدقيق في ذكر الطرق، يدقق في ذكر الطرق. ولكن مدى عمقه في الخط الفقهي أو في الخط الاعتقادي أو تأثره ببعض الحركات التي كانت في عصره، مثل جماعة القميين، طبعا هو ليس من القميين، هو الرجل من البغداديين ودرس مدرسة المفيد ومدرسة السيد مرتضى رضوان الله تعالى عليهما، مدى تأثره بابن الغضائر الأب والابن، وبالأخص الابن الذي كان زميله وينقل عنه مكررا في كتابه مع تصريح وبدون تصريح. هالقضايا ما لدينا معلومات مفصلة عنها إلا شغرات تستدعي منا البحث، لكن هناك قرائن في عدة تراجم أن الرجل المذكور لم يكن له طول باع في علم الفقه والرواية، ولم ينقل عنه شيء لا في الآراء ولا في غيرها، ولم ينقل أنه صنف في هذه الجوانب، بينما نقل عنه رضوان الله تعالى عليه أنه صنف في بعض علوم الأنساب والتأريخ، مما يظهر أنه لم يكن اهتمامه اهتماما فقهيا روائيا كلاميا عقائديا. وإن لابد لتتلمذه على السيد المرتضى وغيره أنه كان عنده شيء من ذلك، من هنا في بعض الحالات عندما نرى بعض تقييمات الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه تستوقفنا انصافا، تستوقفنا هذه الأمور. من أمثلتها مثلا ما يذكره في جابر بن يزيد الجعفي من أنه ليس له روايات، قلما وجدت له رواية في الحلال والحرام، مع أنك تجد في الكتب الأربعة وحدها مبثوث له عدد معتد به كثير من روايات الحلال والحرام، لا يحمل هذا إلا على قلة اطلاعه رضوان الله تعالى عليه. خب الشيخ النجاشي عبارته في حق المعلى هنا أنه مولى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، ومن قبله كان مولى بني أسد، هذه مربوطة بعلم التاريخ، كوفي بزاز أيضا بعلم التاريخ مربوطة، ضعيف جدا لا يعول عليه، ضعيف جدا لا يعول عليه، هذا ما قاله نجاش. ابن الغضاري شو قال؟ قال كان أول أمره مغيري، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله النفس الزكية، وفي هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله، والغلاة يضيفون إليها أشياء كثيرة، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، من جهة أن الغلاة هم الذين رووا أحاديثه، أو من جهته هو لأنه كان مغيري ثم صار من أتباع النفس الزكية، هذا محل نظر وتأمل. محدث النوري رضوان الله تعالى عليه صار بصدد الدفاع عن المعلى من جهة كلامي ابن الغضائري والنجاشي. أما بالنسبة للنجاشي فبعد أن مدحه بأنه أضبط الناس وإلى آخره، قال للأسف الشديد أن النجاشي ظهر لنا من قراء متعددة قلة اطلاعه على الأخبار، وبالجملة فلا يجوز رفع اليد عن الخبر الصحيح وما يقرب منه بقول النجاشي، مع عدم ذكره سبب الضعف، ضعيف جدا من أي جهة، قد يكون ضعيف جدا من جهة الاعتماد على ابن الغضائري أنه كان مغيري ثم صار من أتباع ذي النفس الزكية ثم الغلاة اختصوا بالرواية عنه وأنه بهذه الظنة أخذه فلان وفلان. على أي حال كلام النجاشي مهما كان اعتباره لا يعارض به الأخبار الصحيحة المروية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم يبقى الإشكال أنه كيف النجاشي مع وجود الأخبار يقول هالكلام؟ قد يكون النجاشي لم يطلع بشكل مفصل على هذه الأخبار، خصوصا وأنه ألف كتاب فهرست هدفه الرئيسي كان جمع المصنفات وذكر الطرق إليها، ما كان هدفه الرئيسي ذكر البحث العام عن الرجل وما قيل وما ينبغي أن يقال فيه توفيقا وتضعيفا، وإن أخذ على نفسه أن يذكر ما وجده فيه، لكن لا ندري أنه تتبع التتبع المفصل فيما يرتبط بهذا الأمر. عموما مهما كان أو يكون كلام النجاشي لا تعارض به الأخبار الصحيحة الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس بعزيز أن يحمل على الخطأ رضوان الله تعالى عليه. وأما كلام ابن الغضاري وهو المهم، وإن كان نقدر على رده بكلمة واحدة وهذا الكتاب لم يثبت لابن الغضاري، لكن المحدث النووي يفصل الدعاوى التي يدعيها عليه، يقول أما عن كونه مغيريا فبعد التسليم لا يضر هذا لاتفاق الأخبار المتقدمة على إماميته وحسن حاله بعد ذلك، فهذا ما يضر بتوفيق المعلى بن خنيس، لأن الروايات دلت على إماميته وأنه من أجلاء الأصحاب وأنه مات على ذلك. وأما كونه من دعاة محمد بن عبد الله فهذا واضح أنه غير صحيح، وهو من الأكاذيب عليه رضوان الله تعالى عليه. سنقول ابن الغضائري كذب، قد يكون أضيف هذا إلى كتاب ابن الغضائري. فلا شك ولا ريب في أن الرجل لم يكن هكذا، ورواياته صريحة في خلاف هذا، فإنه يروي عدة روايات في مختلف المصادر تثبت دائما أن الإمامة هي للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا روى الصفار في البصائر عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله: ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلا في كتاب عندي، لا والله ما لمحمد بن عبد الله بن الحسن فيه اسم. وهذا ينافي تماما ماذا؟ أن يكون من القائلين بإمامة محمد بن عبد الله للنفس الزكية. وعن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم وجعفر بن بشير البجلي عن عنبس البجاد عن المعلى بن خنيس قال: كنت عند أبي عبد الله إذا أقبل محمد بن عبد الله بن الحسن فسلم ثم ذهب، فرق له أبو عبد الله ودمعت عينه، فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع. قال: رققت له لأنه ينسب في أمر ليس له، لأنه ينسب ما أدري، لأنه ينسب في أمر ليس له. ينبغي أن تكون هكذا. في نسخة أخرى: ينسب إلى أمر ليس له، لم أجده في كتاب علي عليه السلام من خلفاء هذه الأمة ولا من ملوكها، حتى الملوك بالزور ما موجود هو فيها. ورواه ثقة الإسلام في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله. وقال رضي الدين علي بن طاووس في مهج الدعوات: وجدت في كتاب عتيق بخط الحسين بن علي بن هند. طبعا بغض النظر عن الروايات، يعني مطلب تاريخي مو مطلب. حدثني محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد حدثنا بشير بن حماد عن صفوان بن مهران قال: رفع رجل من قريش من بني مخزوم إلى أبي رفع رجل من قريش من بني مخزوم إلى أبي جعفر، وذلك بعد قتله ولمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن. أن جعفر بن محمد عليهما السلام بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته. هذا الرجل بعد مقتل هؤلاء جاب وشاية لأبي جعفر، وأنه كان يمد عنها محمد بن عبد الله، يعني الإمام الصادق كان يمد من خلال أموال الشيعة، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر عليه السلام غيظا، وكتب إلى عمه داود بن علي وداود إذ ذاك أمير المدينة أن يسير إليه جعفر بن محمد ولا يرخص له في التلوم والمقام، فبعث إليه داود بكتاب المنصور وقال له: اعمل في المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر. قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ، فأنفذ إلي جعفر عليه السلام فصرت إليه، فقال لي: تعهد راحلتنا فإنا غادون في غد إن شاء الله العراق. ونهض في من وقته وأنا معه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان ذلك بين الأولى والعصر، فركع فيه ركعات ثم رفع يديه، فحفظت يومئذ من دعائه عليه السلام: يا من ليس له ابتداء الدعاء إلى آخر. قال: فلما أصبح أبو عبد الله عليه السلام رحلت له الناقة، وصار متوجها إلى العراق حتى قدم مدينة أبي جعفر، وأقبل حتى استأذن فأذن له. قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر، فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه ثم استدعاه. قصة الرافع على أبي عبد الله يقول في قصته: إن معلى بن خنيس مولى جعفر بن محمد عليهما السلام يجبي له الأموال من جميع الآفاق، وأنه مد بها محمد بن عبد الله، فدفع إليه القصة فقرأها أبو عبد الله، فأقبل إليه المنصور وقال: يا جعفر بن محمد، ما هذه الأموال التي يجبيها لك معلى بن خنيس؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: معاذ الله من ذلك. قال له: تحلف على براءتك من ذلك؟ قال: نعم أحلف بالله أنه ما كان من ذلك شيء، إلى آخر ما تقدم في كتاب الأيمان في باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته. وفي آخر الخبر أن المنصور أحضر القرش النمام الساعي، فأحلفه أبو عبد الله بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتى أجذم وخر ميتا. فراعى أبو جعفر ذلك وارتعدت فرائسه فقال يا أبا عبد الله سر من غد إلى حرم جدك إن اخترت ذلك وإن اخترت المقام عندنا لم نأل في إكرامك وبرك فوالله لا قبلت عليك قول أحد بعدها أبدا. هذه الرواية واضحة في أنه بعد مقتل محمد بن عبد الله موجود جناب المعلى وهو يشبه أموال الإمام عليه السلام. ها فكيف يقال بهذه الظنة أخذه وقتله؟ ها والعجب أن المنصور عرف كذب القرشي والمخزوم والغضائر صدقه فيما نسب إلى المعلى. بس مو معلوم أن الغضائر صدقه أول الكلام. عموما ما عندنا شك يعني في أن المعلى لا كان مغيريا ولا يوجد شيء يدل على هذا في الآثار والنصوص ولو الضعيفة. ولا شك أيضا أن حتى المصادر التي حرصت على جمع مثل الأمور مثل رجال الكشي ما في عين ولا أثر من هذا. مضافا إلى قضية محمد بن عبد الله بن الحسن ماكو عين ولا أثر في التاريخ أن المعلى له أي رابطة بمحمد بن عبد الله بن الناس، بل هو الذي يروي الروايات التي تنفي أن الرجل في حياته ويقين المعلى بقي حيا بعد وفاته حتى قتله داود بن علي، والنصوص الصحيحة دلت أنه قتله لأنه مولى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى أقاذ السيرافي منه مع أنه هو الذي أمر السيرافي بقتله، ومع ذلك تجد أنه يقول وبهذه الظنة أخذه وقتله. على أن أبا الفرج الإصفهاني، هذه نكتة لا بأس بها يذكرها، يقول استجمع كل ما يرتبط ببني الحسن وبالأخص بحركة محمد بن عبد الله في مقاتل الطالبيين، وذكر أصحابه ومن قتل في سبيله وكذا، ولم يأتي من باب أصلا على ذكر المعلى بن خنيس، وهذا من المؤيدات القوية أن المعلى بن خنيس لم يكن له ذلك الارتباط أصلا بحركة الحسنيين، مضافا إلى أنه حتى لو كان هذا قرب الوفاق بعد أن ثبت أن الرجل كان من الثقات. إذن هالدعاوى هذه من أساسها ليست دعاوى يمكن القبول بها. رواية أخرى، الصفار يروي عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن سعيد، ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه، قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله وعنده أناس من أصحابنا فقال له معلى بن خنيس جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسن، ثم قال له الطيار جعلت فداك بين أنا أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمد بن عبد الله بن الحسن على حمار حوله أناس من الزيدية، فقال لي أيها الرجل إلي إلي فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمة، ذمة الله وذمة رسوله، من شاء أقام ومن شاء ضاع، فقلت اتق الله ولا يغرنك هؤلاء الذين حوله. المعلى يعظم مع محمد بن عبد الله بن الحسن في هذه الرواية التي هي رواية معتبرة، فكيف كان من جماعته؟ إن قيل كان من جماعته ثم تاب، هو ابن الغضائي ما يقول هذا، يقول له كان من جماعته إلى الموت وبقي على ذلك وبهذه الظنة أخذ وقته. يمكن أن يكون دس، ويمكن ابن الغضائي ما كان هالمتحقق المفصل، يمكن مش عارف ذولب في الكتاب، مو ماكو مولانا في كتاب ابن الغضائي، ماكو معلومات مفصلة من هالقبيل إلا في بعض الأشخاص النادرين مثل معلة. لكن الشيء الذي يتبلور إلى حد ما تأثر الشيخ النجاشي بابن الغضائي، مو بكتابه المحرف، بالشخص ابن الغضائي. هذا ما يؤكد كلام أبو بزر، هذا يؤكد أن نفس ابن الغضائي كان عنده خلل، مو كتابه كان المنسوب إليه فيه خلل. إذا ثبت لدينا هذا، هذا يحتاج إلى دراسة مستقلة وهي دراسة مهمة جدا، هذا تبين قيمة تضعيفات النجاشي لا أقل في طرف التضعيف. إذا تضعيفات النجاشي نجد عدد منها معتد به هكذا، بعد ما يمكن بهالسهولة نعتمد على تضعيفات الشيخ النجاشي. وإن اشتهر أنه خريت هذه الصناعة، هو خريت في الأنساء في التاريخ في المعلومات، لكن أنا قلتها لكم في أثناء دراستنا في الكبريات الرجالية موجزاً أنني لا أقبل في باب التوثيق والتضعيف تقديم قول النجاشي على الشيخ هذا الذي اشتهر من أنه أضبط. إن كان أضبط في المعلومات التفصيلية أما في التوثيق والتضعيف لم يثبت عندنا أنه أضبط أو أكثر اطلاعا أبدا. نعم في الأنساب ثابت هذا بلا شك ولا ريب، لأنه كان متخصصا في هذا العلم الأنساب وعلم التأريخ رضوان الله تعالى عليه. أما فيما يتعلق بالتوثيق والتضعيف الذي هو لصيق ببحث الأخبار والاطلاع عليها والاطلاع على مفاداتها فهذا لم يثبت عندنا أبدا. خب على هذا الأساس واضح بعد قضية المغيرية تنتفي. المغيرية هم في الحقيقة يا إخوان أتباع المغيرة بن سعيد، والمغيرة بن سعيد في الأساس هذا قد يخفى عليكم بداية هو في الأساس من دعاة محمد بن عبد الله بن الحسن، كما نص على ذلك الشيخ الحسن بن موسى النبختي في كتابه الفرق والمقالات، فقال بعد ذكر فرق الزيدية: وأما المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد فإنهم نزلوا معهم إلى القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن وتولوا وأثبتوا إمامته، فلما قتلا صاروا لا إمام لهم ولا وصي ولا يثبتون لأحد إمامة بعده، إلى أن قال: ونصب بعض أصحاب المغيرة المغيرة إماما وزعم أن الحسين بن علي عليهما السلام أوصى إليه. فإذا فأكو تناقض صار في كلام ابن الغضائري، إذا هو مغيري ثم بعد ذلك صار من أتباع محمد بن عبد الله بن الحسن، خب المغيرية هم أتباع محمد بن عبد الله بن الحسن إلى ما بعد موت عبد محمد بن عبد الله بن الحسن صاروا فرقة مستقلة يتبعون المغيرة بن سعيد. هو يقول كان مغيري ثم بعد ذلك صار من أتباع محمد بن عبد الله بن الحسن، التفتنا النكتة؟ لازم يقول كان من أتباع محمد بن الحسن من عبد الله بن الحسن ثم بعد ذلك صار مغيري حتى يتطابق مع التأريخ، وهذه شهادة من واحد من أجلة المؤرخين للفرق عندنا، مو معصوم من الخطأ لكنه من أجلة المتقدمين ومن أصحاب الأئمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والظاهر أن كتابه الفرق، وهذه نقطة انتبهوا إليها، وكتاب سعد بن عبد الله الأشعري الظاهر أنهما كتاب واحد لتطابقهما بدرجة أكثر من 90% في في المضامين. يعني الآن كتاب الفرق الموجود بعنوان فرق الشيعة للنبختي مطبوع، وكتاب المقالات والفرق أيضا المحقق والمطبوع باسم سعد بن عبد الله الأشعري كتابان متطابقان بأكثر من درجة 90%، فيمكن أن يكون الاختلاف الذي بينهما اختلاف في النسخ وليس اختلافا في المطالب، أو يكون أحد العلمين وهما متعاصران أخذ من الآخر بهذه الدرجة الكبيرة من كما يقال بالنسبة لإعلام الورى وربيع الشيعة، إعلام الورى للطبرسي وربيع الشيعة للسيد ابن طاووس، كتابان في حياة الأئمة متطابقان تقريبا بشكل كامل وتام. ولا شك أن ابن طاووس له كتاب ربيع الشيعة، وأن من قبله الطبرسي له كتاب إعلام الورى، مع كون الكتابين كتاب واحد بلا شك ولا ريب. ومن هنا يحتمل جل محققين أن ابن طاووس حدث بكتابه إعلام الوراء، وأن البعض توهم أن هذا من تحديثه وتأليفه هو فنسبه إليه وسماه فيما بعد ربيع الشيعة. عموما هذه شهادة واضحة يا أخوان من أكابر، من واحد من أكابر المتقدمين المغيلين في التقدم أيضا والقريبين من عصر الصادق عليه السلام، ها تثبت أن المغيرية في زمن محمد بن عبد الله بن الحسن هم أتباع محمد بن عبد الله بن الحسن وصاروا فرقة مستقلة مغيرية بعد قتله، جعلوا المغيرة إماما لهم. فكيف يقول ابن الغضائري في المنسوب إليه كان مغيريا ثم صار من أتباع محمد بن عبد الله بن الحسن؟ إذا كان مغيري فالمغيرية هم أتباع محمد بن عبد الله بن الحسن، فإذا صار مغيريا بعد قتل محمد بن عبد الله من الحسن القضية تصير معكوسة مو بهذا الشكل الذي يقال.
فرقة مستقلة ثم تبعوا محمد بن عبد الله
بن
الحسن.
ها؟
لأنهم كانوا فرقة ثم تبعوا محمد
بن. مو ظاهر في التاريخ ما موجود هذا الشيء. ما موجود. من أين نستدل عليه؟ من أين نستدل عليه؟ وعلى هذا الأساس فهذه المقالة لم تثبت. وأما مقالته الأخيرة من أن الغلاة يكثرون عنه ويضيفون إليه مطالب، هذا ليس طعنا فيه، ليس طعنا فيه كجابر بن يزيد كما سيأتي إن شاء الله، هذا ليس طعنا فيه. فإن الغلاة جاءوا بعدين وأخذوا عنه لأنه روى فضائل عالية لأهل البيت عليهم السلام، أو جاءوا ووضعوا على لسانه فضائل لم يقلها، هذا ليس طعنا فيه. المعلم بن يوسف المواد التي يرويها هؤلاء الغلاة والذين ثبت غلوهم نحن لا نعتمد عليها ولا نقبل بها. ومن هنا فقوله بعد ذلك لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه لا معنى له. خب لا تعتمد على الحديث الذي يرويه منه هؤلاء الغلاة، أما هو فلماذا لا تعتمد على حديثه؟ إن كان الانحراف المذهب المغرية وكذا هذا أثبتنا فساده بشكل قطعي. أصلا ماكو في التاريخ عين ولا أثر من هذا، أنا ما أدري من أين جاء به، إلا أن تحتمل أن ابن الغضائي وصلت إليه معلومات أصلا ما موجودة أصلا في مصادرنا المعروفة. هذا غريب غريب، خصوصا رجال الكشي الذي هو الذي عني بجمع هذه الأمور بشكل مفصل. وعلى هذا الأساس فلا يتسنى لنا بعد هذا كله الاعتماد على مثل هذه الكلمات. ثم إنه يجمع هو بعد ذلك رضوان الله تعالى عليه على المحدث النوري قرائن وروايات عديدة على استقامته، وأنه من أصحاب الإمام، من أصحاب السر للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلى ما هنالك مما لا يحتاج إلى الذكر أصلا، وهو تطويل لا داعي له بعد أن ثبت أن المعلى كان بالروايات الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام من أصحاب وخلص أصحاب وقوام أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وشيء مما نسب إليه لم يثبت. وشهادة النجاشي غريبة جدا من مثله بعد أن لم نجد ما يؤيدها أو يوجب الاعتماد عليها. وغالب الظن إن ما ذكره الشيخ النجاشي هو مضمون ما ذكره ابن الغضائري، إن كان هذا الذي هو منسوب لابن الغضائري في كتابه الموجود الآن موجودا في كتابه الأساسي الذي كان في زمن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وليس فيه من بعد، لأن الشيخ النجاشي اعتمد مكررا في كتابه على أحمد بن الحسين، فقد يكون اعتمد في بعض المواقع عليه من دون أن يسمي، قد يكون اعتمد عليه في بعض المواقع من دون أن يسمي. والخلاصة أن المعلى بن خنيس لا شك أنه من أجلة أصحاب وثقات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا وبما أننا في سياق هؤلاء الأشخاص لا بأس بأن نتعرض لجابر بن يزيد الجعفي، لأنه في نفس هذا الصياغ، ومشكلته هل مشكلة تقريبا التي أشير إليها في المفضل بن عمر أو في المعلم بن خنيس. سيأتي التعرض لجابر بن يزيد إن شاء الله تعالى في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.